بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله وحده حق حمده وله رحمه الله تعالى. قال: فصل في شمول النصوص للأحكام ووافقة ذلك للقياس الصحيح. قال الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وقال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأخبر أنه أنزل مع رسوله الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وقوله وأنزلنا معهم دليل على أن الميزان مما جاءت به الرسل، كما ذكر أنه أنزل الكتاب والحكمة، وأنه أوحى القرآن والإيمان في قوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة تنزل في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منبترا وليس فيه شيء. أحسن الله إليك، فتراه منتبرا وليس فيه شيء. الحديث: والجذر الأصل والأمانة الإيمان. فأخبر أن الله سبحانه أنزل الإيمان في أصل قلوب الرجال، وقد قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، إلى قوله الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه رسالة ألفها شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضوع الذي سميت به هذه الرسالة: قاعدة في شمول النصوص للأحكام. وشيخ الإسلام له رسائل عديدة في هذا الموضوع، وقد تكون هذه الرسالة أوسعها، وقد أودعها مشروحة مفصلة مرتبة بشيء من الترتيب تلميذه ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين. هذه الرسالة إذا استغلق عليك شيء فيها فارجع إلى ذلك الكتاب أعلام الموقعين في المجلد الثاني، ولكن الترتيب الذي مشى عليه تلميذه لا شك أنه أكثر دقة، لأن المادة أمامه، إنما منه الترتيب والتفصيل كما هو شأنه مع كتب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه القاعدة ضمن ثلاث قواعد تشتمل عليها هذه المجموعة جامع المسائل شيخ الإسلام المجموعة الثانية، وهذه السلسلة وصلت إلى 9 مجلدات، هذا هو المجلد الثاني، هي بتحقيق الشيخ محمد عزير الشمس رحمه الله تعالى، ذلك الرجل الذي يمثل مرحلة مهمة في مسيرة كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومكانته في كتب الشيخ الإسلام بعد أن قرأت عنه وقرأت ما كتبه، هو عندي يمثل مرحلة مستقلة. ذكر في هذه المجموعة 3 رسائل، والمجموعة كلها في مع الفهارس 394، يعني تقريبا 400 صفحة. في هذه المجموعة أولا رسالة بعنوان، وهي رسالة طويلة، فتوى في الغوث والقطب والأبدار والأوتاد، رسالة أخرى قاعدة في الاستحسان، رسالة أخرى هذه القاعدة التي نقرأها. هذه المجموعة تشتمل على هذه الرسائل 3. ما يتعلق بالرسالة الأولى هي تتعلق بجانب مهم من جوانب الانحراف التي نجدها عند المنحرفين، وهو انحراف الصوفية، وذلك الانحراف الذي تسبب في تخدير كثير من الأمة وأوصلوهم إلى درجة من الجنون يصدقون فيها تلك الخزعبلات التي لا يقبلها لا عقل ولا نقل. منها هذه الرسالة، فيها ذكر الشيخ محمد عزير الشمس في عن هذه الرسالة، في حديثي عن هذه الرسالة، أنهم ذكروا للقطب 15 علامة، والقطب كما ذكره الشيخ الإسلام وذكره الشيخ محمد عزير نقلا عن بعض، طبعا هو يخرجونها عن نطاق البشرية، وهذه العلامات 15 منها أنه يحيط علما بصفات الله تعالى، وأن علمه لا حدود له، وأنه لا يطيق رؤيته إلا الخواص، أي كلها، حتى إذا قال مثلا القطب هنا وقلت أنا ما رأيت شيء، إذن أنت لست من الخواص. ذكروا أنه يستقر بمكة، وقالوا يدور في الآفاق 4 من أركان الدنيا كدوران الفلك في أفق السماء، وهو بجسده حيث شاء من الأرض، تظنه هنا، وهو من وظائفه التصرف في الكون والتأثير في حوادثه والحكم الشامل التام في جميع المملكة الإلهية كما في الفتوحات المكية، ومن وظائفه وقاية المريدين من السؤال والحساب في الآخرة. والشيء الذي أضحكني جدا أن من علاماته أنه يبصر بجميع أجزاء بدنه ما عدا العين، والله لو علموا أن ما عند الناس من العقل سينبذ هذه الخرافات لم يكتبوها، إنما يكتبونها وهم يعلمون أن الآلاف المؤلف من الناس يأخذونها، يبصر بجميع أجزاء بدنه ما عدا العين. الآن الخرافات التي تروج في كثير من البلاد تذكر الخرافة ويقال معها أن هذه الخرافة لا يقبلها الوهاب، يكفي هذا. قل أن هذه الخرافة، ترى هذه المشألة الوهاب لا يقبلها، هذا يكفي ليؤمنوا بهذه الخرافات. الرسالة التي نحن بصددها، هذه الرسالة يهدف منها الشيخ الإسلام أمورا. أولا الموضوع الذي تناوله هو أن النصوص فعلا تشمل جميع الأحكام بدون استثناء، وأن هناك تقصيرا في هذا الباب له أسباب، هذه الأسباب يذكرها هنا. تقصير يرجع إلى فهم النصوص، وتقصير يرجع إلى الاهتمام بالنص عموما رواية ودراية. هناك التقصير يرجع إلى الرواية، وهناك التقصير يرجع إلى الدراية. ومن أهم الأهداف التي رأى شيخ الإسلام أنه يحققها بهذه الرسالة التمييز الواضح بين منهج المحدثين وبين منهج الظاهرين. كما تعرفون أهل السنة إلى الآن يتهمون أنهم ظاهرين. يبين شيخ الإسلام في هذه الرسالة الفروق الجوهرية التي بين منهج المحدثين، منهج أهل السنة والجماعة، ومنهج الظاهرين، وهذا في فهم النصوص. الظاهرية تميزوا بالاهتمام بالحديث رواية، تميزوا بهذا تميزا لا ينكره إلا المكابر، ولكنهم قصروا جدا في الدراية بسبب موقفهم مما سماه الفقهاء قياسا. وشيخ الإسلام كما تعرفون هو مجدد، لا نشك في ذلك. من جوانب تجديده التي قد تخفى على الكثيرين تمييزه بين منهج أهل السنة وبين منهج الظاهرية. دراسته لمدرسة أهل الظاهر دراسة عميقة جدا، لأن شيخ الإسلام كما تعرفون معجب ببعض جوانب هذه المدرسة، وفي نفس الوقت نقده لهذه المدرسة من النادر أن تجدوها في عند غيره. نعم أغلب الفقهاء يذكرون الظاهرية عموما في معرض الذم، واختلفوا أيضا في خلافهم هل ينقض الإجماع أو لا، يؤثر في الإجماع أو لا، يخرم الإجماع أو لا. ولكن من النادر أن تجد من درس هذه المدرسة دراسة عميقة وأبرز إيجابياتها وسلبياتها. إيجابياتها أيضا خطيرة وعظيمة، وسلبياتها أيضا خطيرة جدا. وهذا التعمق في دراسة هذه المدرسة لا تجدها إلا عند ابن تيمية وتلاميذه. لماذا؟ لأنهم أسعد الناس بالحق، هم أئمة أهل السنة، ليس عندهم شيء من المجافات مع شيء من الحق، وبالتالي هم الجديرون لدراسة جميع الفرق وإعطائهم الحق الذي يستحقونه والرد عليهم بما في مناهجهم من الخلل. نحن في دراستنا لهذه، ليس في دراستنا، لقراءتنا لهذه القاعدة لن نقف مع جمله وكذا شرحا، إلا بما يكفي لفهم ما يذكره شيخ الإسلام. وإلا الدراسة، دراسة المسائل والوقوف معها، هذا يأخذ قد يأخذ دروسا كثيرة. ونحن في الأصل منهجنا هنا قراءة هذه. يقول شيخ الإسلام: فصل في شمول النصوص للأحكام وموافقة ذلك للقياس الصحيح. الجملة الأولى واضحة وفيها رد على من يقصر في هذا الباب، وهم كما تعرفون القياسيون أو من يهتم بالقياس أكثر من اللازم. وموافقة ذلك للقياس الصحيح، هذه الجملة فيها رد على الظاهرية. فشيخ الإسلام هنا يرد على الطائفتين: من قصر في النصوص رواية، ومن قصر في النصوص دراية. ذكر شيخ الإسلام من هنا إلى تقريبا إلى بداية إلى نهاية صفحة 271، هذه كلها تعتبر مقدمة للقاعدة التي ستبدأ بعدها. فصل: وإذا تبين أن الكتاب والميزان منزلان فلا يجوز أن يناقض الكتاب. طبعا هنا في خلل، هنا سنصححه من الأعلام أعلام الموقعين. والمقصود هنا أن نقول: النصوص محيطة بجميع أحكام العباد. من هنا يبدأ الموضوع. أما هذا الذي بيّنه في البداية، هذه مقدمة. هنا في هذه النصوص التي ذكرها قال الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وكذلك هذا الحديث، حديث حذيفة رضي الله عنه، قصده بهذه النصوص أن الله عز وجل كما أنه أنزل الكتاب كذلك أنزل الميزان لتحقيق العدل، لمعرفة العدل وتحقيقه. في حديث حذيفة رضي الله عنه: الشاهد في الحديث حدثنا أن الأمانة تنزل. هذا هو الشاهد. والأمانة كما فسرها شيخ الإسلام هنا الإيمان. طبعاً هذا تفسير، والتفسير الآخر الأشهر أن الأمانة هي التي هي قسيم الخيانة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أمسكت الماء فشربت الناس وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مثل ما جاء به بالماء الذي ينزل على الأرض، وشبه القلوب بالأرض والهدى والعلم الذي أنزله الله تعالى بالماء الذي نزل على الأرض، وجعل الناس ثلاثة أقسام: قسما سمعوا وفقهوا وعلموا، وقسما حفظوه وبلغوه غيرهم فانتفعوا به، وقسما لا هذا ولا هذا. هذا المثل يطابق المثل الذي في القرآن حيث شبه الله القلوب بالأودية التي منها كبار تسع ماء كثيرة.
شبه الله القلوب
بالأودية.
نعم.
شبه الله حيث شبه
الذي في القرآن كما ذكر في الهامش، قال الله عز وجل: أنزل من السماء ماء. هنا أنزل. وأيضا في حديث أبي موسى رضي الله عنه: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. وهذا الغيث هو أيضا منزل. نعم هذا المثل
أحسن الله. قال هذا المثل يطابق المثل الذي في القرآن حيث شبه الله القلوب بالأودية التي منها كبار تسع ماء كثيرة وصغار لا تسع إلا ماء قليلة. أشارت
أودية بقدرها فقلوب تسع علما كثيرا وقلوب لا تسع علما إلا لا تسع إلا علما قليلا.
صلى الله عليه. قال رحمه الله كما أن القلوب منها ما تسع علما عظيما ومنها ما لا تسع إلا دون ذلك وأن الماء بمخالطة الأرض يحتمل زبدا رابيا لا ينفع كذلك العلم الذي نزل على القلوب يحتمل من الشهوات والشبهات بسبب مخالطته الأنفس ما يكون كالزبد الذي لا ينفع وبين أن الزبد الذي يذهب جفاء فيخفى وما وبين أن الزبد الذي يذهب جفاء فيخفى وما ينفع الناس يمكث في الأرض
يعني هنا له نقطتين هو الذي يذهب جفاء فيخفى نعم
وما ينفع الناس يمكث في الأرض كذلك العلم في القلوب ما كذلك العلم في القلوب ما ينفع الناس وقال تعالى كذلك يضرب الله الأمثال فأخبر أن هذا مثل مضروب وقال تعالى وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وقال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فبين أنه يلهم المؤمنين الإيمان وما ينفعهم وذلك إيحاء إليهم وإن لم يكونوا أنبياء وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر وفي المسند والترمذي حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط السوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى رأس الصراط داع يدعو يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تخرجوا وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد أحد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلج وفي رواية فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر قال والصراط الإسلام والسوران حدود الله تعالى والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي في جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم فبين أن في قلب كل مؤمن واعظا يعظه والوعظ هو الأمر والنهي ترغيب وترهيب قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به أي يؤمرون به لكان خيرا لهم وقال تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين أي ينهاهم وذلك يسمى إلهاما ووحيا
هذا الحديث أيضا في الشاهد فيه قوله واعظ والداعي في جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم هنا في هذا الحديث الصراط المستقيم هو الإسلام وعلى جنبتي الصراط سوران سور من هنا وسور من هنا فيهما أبواب وهذه الأبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخات هذه السطور لا تمنع بل هي تغري لفتح الأبواب وعلى رأس الصراط داع يدعو يقول أي يا أيها الناس ادخلوا الصراط الجميل ولا تخرجوا لا تلتفتوا يمين وشمال وداع يدعو من جوف الصراط هذا هو الشاهد الذي هو واعظ الله في قلب كل مسلم الذي هو التوفيق من الله عز وجل وهو الخوف من الله عز وجل الخوف والمراقبة فإذا أراد أحد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تليه يعني مجرد فتحه معناها أنك تقع على الشهوات والشبهات فالشاهد هنا أن الله عز وجل جعل واعظا في قلب كل مسلم وهذا من توفيق الله عز وجل نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان وقد قال كثير من السلف الميزان
هذا الذي سيركز عليه كثيرا شيخ الإسلام أنه أنزل الكتاب والميزان نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله وقد قال كثير من السلف الميزان العدل وقال بعضهم الميزان اسم لما يوزن به والمقصود به العدل كما قال تعالى.
نتيجة واحدة. سواء قلت العدل أو قلت الميزان اسم لما يوزن به، لماذا يوزن به حتى تتوصل إلى العدل. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والمقصود به العدل كما قال تعالى: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأخبر أن المقصود بإنزال ذلك أن يقوم الناس بالقسط، فدل ذلك على أنه أنزل في القلوب من الميزان ما يعلم به القسط، ومن ذلك الاعتبار، وهو اعتبار الشيء بنظيره كما قال.
هذا الذي ذكره هنا نتيجة النصوص التي ذكرها إلى هنا، فدل ذلك على أنه أنزل في القلوب من الميزان ما يعلم به أو يعلم به القسط. طبعا هذا كله لا يكون إلا بالعلم، بالكتاب والسنة. فبالعلم تكون مؤهلا لمعرفة القسط والعدل الذي يريده الله عز وجل. هذا مدخل. ومن ذلك
الاعتبار، وهو اعتبار الشيء بنظيره كما قال ابن عباس رضي الله عنه في دية الأصابع: هل اعتبرتموها بدية الأسنان؟ يعني إذا كانت ديتها واحدة مع اختلاف منافعها، فكذلك الأصابع ديتها واحدة مع اختلاف منافعها، كما أن النفوس مختلفة الفضائل مع أن ديتها واحدة. إذ كان جاء
كما أشرت شيخ الإسلام هنا يركز على الرد على الطائفتين، الطائفة التي تفرط في القياس والطائفة التي تفرط في القياس. الطائفة التي تفرط في القياس الرد عليهم بهذا العمق لم نجده إلا عند مدرسة أهل السنة والجماعة، خاصة عند شيخ الإسلام. ما يتعلق بالاعتبار، اعتبار الشيء بنظيره، يبين شيخ الإسلام أن هذا أصل عظيم، وهو الميزان، وهو من توفيق الله عز وجل، والذي يهمله سيؤثر هذا سلبا في فهمه للنصوص. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: إذ كان جعل الديات المقررة بالشرع مختلفة باختلاف التلف أمرا لا يقدر البشر على معرفته وضبطه، وما عجزوا عن العلم به سقط عنهم الأمر به، كما يسقط فيما يعجزون عن العمل به. ولهذا قال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، فبين أنه لا يكلف النفوس إلا وسعها، لا يكلفها من القسط الذي أمروا به ما يعجزون عن معرفته. ولهذا يقال: هذا أمثل من هذا وأشبه، أي أقرب إلى العدل الثابت في نفس الأمر الذي لا يمكن العباد معرفته، وإنما كلفوا من ذلك ما يطيقونه وهو الأقرب إليه. ولهذا يقال لمثل هذه الطريقة المثلى، ثم كل قوم يسمون ما يرونه أقرب إلى العدل الطريقة المثلى، ويقولون هذا أمثل كما قاله فرعون: ويذهب بطريقتكم المثلى. ولهذا كان ضمان النفوس والأموال مبناه.
ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما في دية الأصابع: هل اعتبرتموها بدية الأسنان؟ الأصابع يعني ديتها واحدة مع اختلاف منافعها، تفاوت منافعها، وكذلك الأسنان ديتها واحدة مع تفاوت منافعها. فيقول ثم بعد ذلك يقول: كما أن النفوس مختلفة الفضائل مع أن ديتها واحدة. الشرع أمر بالقسط بقدر الإمكان، ومعرفة العدل والقسط بقدر الإمكان نحن مكلفون به. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. ومن الأمر بالقسط أن تكون الدية المقررة للناس جميعا دية واحدة، مع أن الناس يتفاوتون في فضائلهم. فإذا قتل العالم فديته مثل دية أي رجل عام. الشرع لا ينظر إلى استيفاء القسط، لأن هذا شيء لا يمكنهم، والناس سيختلفون، ولذلك أمروا بالقسط الذي يمكن أن يعلموه، وتجاوز عن القسط الذي لا يمكن استيفاؤه. المقصود هنا أننا مأمورون بالقسط بقدر الإمكان، أن نحقق الأمثل إلى العدل والقسط. نعم. طبعا كل هذا لأنه يمهد لي، لأن القياس هو من الفهم الصحيح للنص، لأنه لا يمكن أن يفرق الشرع بين المتماثلين ويوحد بين المختلفين، لا يمكن هذا، لا يوجد هذا في الشرع. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى:
سنجد أن هذا يجوز عند كثير من الفرق. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا كان ضمان النفوس والأموال مبناه على العدل، كما قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والتماثل المأمور به معتبر بحسب الإمكان، والاجتهاد في معرفة التماثل هو من باب الاجتهاد.
ما أننا أمرنا هنا جزاء سيئة سيئة مثلها، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. مع هذا كله هذا التماثل المأمور به معتبر بحسب الإمكان والاجتهاد. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والاجتهاد في معرفة التماثل هو من باب الاجتهاد الذي اتفق عليه العلماء مثبتو القياس ونفاته، وقد يكون في نوع من الأنواع، وقد يكون
كما أشرت من البداية وخاصة من هنا إلى نهاية صفحة 271 أفاض الشيخ الإسلام في اختلاف الناس في التماثل الواجب. التماثل الواجب لماذا أفاض في ذلك؟ لبيان أن الاختلاف في التماثل لا يدل على فساد القياس، لأن من الوجوه التي يستدل بها منكرو القياس أن التماثل مختلف فيه تقدير من يكون عيارا على الجميع، وبالتالي القياس ليس لا يوجد في الدين. يقول شيخ الإسلام: اختلاف الناس في تقدير التماثل لا يدل على فساد أصل القياس. نعم. والقياس كما سيذكر شيخ الإسلام نوع من الاجتهاد في فهم النص، ولذلك لما يكون القياس في معارضة النص فهو ليس قياسا صحيحا، إنما هذا من الفساد الذي دخل في الاجتهاد باسم القياس. نعم.
صلى الله عليه. هذا رحمه الله تعالى.
كل هذا الذي التفصيل كل ذلك لبيان الميزان الذي أنزله الله عز وجل. هذا الربط مقصود عند الشيخ الإسلام، يريد أن يبين أن هذا الذي أنكره الظاهرية هو إنكار لما هو مقرر في الشرع، وتقصير في شيء مقرر في الشرع، وسيأتي السبب في ذلك. الظاهرية لما مع أنهم يعظمون النصوص، وهذا شيء واضح جدا في كتبهم، خاصة في كتب ابن حزم رحمه الله، مع ذلك لماذا تنكروا لهذا الأصل الواضح جدا؟ لماذا؟ سنجد أن هناك بدع هي التي تحكمت فيهم وجعلتهم يتنكرون لهذا الأصل. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: والاجتهاد في معرفة التماثل من باب الاجتهاد الذي اتفق عليه العلماء مثبتو القياس ونفاته، وقد يكون في نوع من الأنواع، وقد يكون في عين معينة، ويسمى تحقيق المناط.
قد يكون في نوع من الأنواع، هذا النوع مماثل لهذا النوع، وقد يكون في عين معينة أن هذه مماثلة لهذه، وهذا يسمى تحقيق المناط. المناط هي العلة، والأصوليون عندهم كما تعرفون تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط. تخريج المناط الوصول إلى العلة، وأن النص معلل. تنقيح المناط إذا كانت العلل المتوقعة كثيرة فتحدد العلة التي هي المقصودة. تحقيق المناط تطبيق هذه العلة في شخص معين أو في فرد معين. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: في اختلاف في المظلوم بالضرب واللطم ونحو ذلك مما لا يمكن فيه أن يفعل بخصمه مثل ما فعل به من كل وجه، فأيما أقرب إلى
العدل. يقول لها أمثلة، يذكر شيخ الإسلام هنا أمثلة ويذكر الأقرب إلى العدل في الأقوال. والمقصود هنا كما قلت إلى نهاية هذه الفقرة، المقصود أن الفقهاء اختلفوا في اجتهد معرفة التماثل واختلفوا في ذلك، وأن بعضهم أقرب إلى تحقيق العدل والقسط، وأن هناك أسباب لترجيح هذا الموقف يذكرها شيخ الإسلام. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فأيما أقرب إلى العدل أن يقتص منه ويعتبر التماثل بحسب الإمكان، كما كان الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة يفعلون ذلك وهو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يعزر الظالم.
أنس رضي الله عنه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: أو أن يعزر الظالم تعزيرا يرد إلى اجتهاد الوالي على قوله.
هنا خياران: المظلوم بالضرب واللطم إما أن يقتص له من الضارب ويعتبر التماثل بحسب الإمكان، أو يكون التعزير، والتعزير يكون يعني مردودا إلى اجتهاد الوالي. يقول فيه قولان. نعم.
سلام. قال رحمه الله: والأول هو المنصوص عن أحمد وهو قول جمهور السلف، والثاني قول طائفة متأخري أصحابه وهو المنقول عن أبي حنيفة ومالك والشافعي، قالوا لأنه لا يمكن فيه المماثلة والقصاص لا يكون إلا مع المماثلة.
سنجد أن في أكثر الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام سنجد أن كفة القول الذي يرجحه شيخ الإسلام من حيث القائلون به خفيفة، وأن الفقهاء المتأخرون أكثرهم على خلاف ما يرجحه شيخ الإسلام، بل أستطيع أن أقول على خلاف الراجح في مثل هذه الله. لأن منهج فقهاء المحدثين وهو منهج أهل السنة عموما هو النظر في النصوص أولا وجمع النصوص، وبالتالي تجدهم دائما أقرب للحق. أما البقية فكما هو هنا، يعني أكثرهم ينظرون إلى يذهبون إلى القول الثاني الذي هو التعزير لأنه لا يكلف كثيرا، أما الأول يكلف، تحقيقه يكلف. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ونظر الأول أكمل وهم أتبع للكتاب والميزان للنص والقياس، لأن المماثلة من كل وجه متعذرة، فلو لم يبق إلا أحد أمرين: قصاص قريب إلى المماثلة أو
يعني هذا التركيز في الترجيح، فلو لم يبق إلا أحد أمرين. نعم.
فلو لم يبق إلا أحد أمرين: قصاص قريب إلى المماثلة أو تعزير بعيد عن المماثلة، فالأول أولى لأن التعزير لا يعتبر.
ما دام نحن نبحث في تحقيق المماثلة، إذا أقرب إلى تقريب تحقيق المماثلة قصاص قريب، وليس التعزير هو الذي يعني قريب بعيد عن المماثلة، التعزير. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فالأول أولى لأن التعزير لا يعتبر فيه جنس الجناية ولا قدرها،
بل قد جناية إذا كان ضربا مثلا، التعزير لا ينظر فيه إلى جنس الجناية، قد يكون بجنس آخر، قد يكون بالحبس، قد يكون بالضرب، قد يكون بشيء آخر، قد يكون بالتجويع، هذا يرجع إلى نظر الوالي. ويرجع إلى اجتهاد الوالد. أما بالنسبة للقياس لا، يعتبر فيه جنس الجناية والقدر الذي يحقق المماثلة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله
يكون قريبا من المماثلة.
فالأول أولى، لأن التعزير لا يعتبر فيه جنس الجناية ولا قدرها، بل قد يعزره بالصوت أو العصا، وتكون إما لطمة بيده وقد يزيد وينقص، وكانت العقوبة بجنس ما فعله. وتحري المماثلة في ذلك بحسب الإمكان في ذلك أقرب إلى العدل الذي أمر الله به وأنزل له الكتاب والميزان. وكذلك تنازع العلماء في المتلف من المال إذا لم يوجد مثله من كل وجه، كالحيوان والآدميين والعقار والثياب والأبنية وأكثر المعدودات والمزروعات. فمنهم
معدودات كالقطيع من الغنم مثلا، والمزروعات كالأرض والثياب مثلا. نعم.
قال رحمه الله وأكثر المعدودات والمزروعات. فمنهم من قال لا يجب في ذلك إلا القيمة بنقد البلد، فيعطى المظلوم الذي فوت عليه حقه من أحسن الله عليكم. فيعطى المظلوم الذي فوت عليه حقه من الدراهم ما يقاوم به في ذلك السوق. وقالوا لأن المثل في الجنس متعذر. ثم من هؤلاء من طرد قياسه فقال وكذلك.
طبعا هذا قول مرجوح عند شيخ الإسلام. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ثم من هؤلاء من طرد قياسه فقال
الخروج إلى القيمة وتركوا الاجتهاد في التماثل في نفس الأمر، هذا كما قلنا مرجوح. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ثم من هؤلاء من طرد قياسه فقال وكذلك إذا تلف الصيد.
بعض العيوب في القول الثاني مع أنه مرجوح، من أسباب كونه مرجوحا هذا الاضطراب في قياسه.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فقال وكذلك إذا تلف صيده في الحرم والإحرام إنما تجب قيمته كما لو كان مملوكا. وقالوا لا يجوز قرض ذلك لأن موجب القراض رد المثل، وهذا لا مثل له فلا يجوز قرضه، وهذا قول أبي حنيفة. ومنهم من خرج عن موجب هذا القياس في الصيد لدلالة الكتاب والسنة وآثار الصحابة على أن الصيد يضمن بمثله من النعم، وهو مثل مقيد بحسب الإمكان، ليس مثلا من كل وجه، وهو في النعامة بدنة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفي الظبي شاه، وهذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد. وهؤلاء يجوزون قرض الحيوان أيضا لأن السنة دلت عليه، فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا وقضى جملا خيارا رباعيا وقال إن خياركم أحسنكم قضاء.
أما الأولون فقالوا لا يجوز القرض في ذلك لأن رد المثل متعذر. مثلا أخذت بقرة، أن ترجع بقرة مثلها متعذر، وهذا يخالف السنة الثابتة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ثم من هؤلاء من قال إن كان القرض حيوانا رد قيمته طردا للقياس أصله في الإتلاف، فإنه قال كما يضمن في الغصب والإتلاف بالقيمة فكذلك في القرض إذ لا مثل له.
طردا للقياس أنا أتوقع أنه طردا لقياس أصله في الإتلاف. الله أعلم. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله فكذلك في القرض إذ لا مثل له، وهذا قول في مذهب أحمد وغيره. وقال الأكثرون بل يجب المثل من الحيوان بحسب الإمكان كما دلت عليه السنة، وهذا هو المنصوص عن الأئمة. واختلفت أقوالهم في الغصب والإتلاف، فتارة يقولون يضمن بالقيمة وتارة يقولون
أقوالهم أي أقوال هذا الفريق. نعم.
واختلفت أقوالهم في الغصب والإتلاف، فتارة يقولون يضمن بالقيمة وتارة يقولون يضمن ما سوى الحيوان بالقيمة، وتارة يقولون بل الجميع يضمن بالمثل بحسب الإمكان. وهذه الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد، وقد اختلف في ذلك قول مالك والشافعي أيضا. فقال الشافعي في الجدار المهدوم ظلما يعاد مثله، وقال في مواضع يضمن بالقيمة. ولم يكن مع من يوجب القيمة في الإتلاف من النصوص إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا فيه ترجيح للقول الأول أنه لا يعدل إلى القيمة، بل يحاول تحقيق المثل. يقول ليس لهم إلا هذا الحديث، ويرد عليهم في استدلالهم بهذا الحديث. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولم يكن مع من يوجب القيمة في الإتلاف من النصوص إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما بلغ ثمن العبد فقوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط، وأعطي شركاء حصصهم وعتق عليه العبد. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب في نصيب الشريك القيمة ولم يوجب نصف العبد نصف عبد، ولو كان العبد يضمن بالمثل لأوجب نصف عبد. وهذا غلط.
فقوم عليه قيمة عدل. نعم.
وهذا غلط على الشارع، فإن هذا ليس من باب ضمان المتلف، بل هو من باب تملك ملك الغير بالقيمة، فإن نصيب الشريك يملكه المعتق ثم يعتق عليه بعد ذلك، لا يتلفه قبل أن يملكه، بخلاف ما لو قتله فإن ذلك إتلاف. والعلماء القائلون بالسراية متفقون على أنه يعتق على ملك الغير والولاء دون الشريك.
نعم. السراية في الفقه تستخدم في الطلاق، وتستخدم أيضا في الحدود. الطلاق مثلا يقول الشخص زوجته نصفك طالق، الطلاق يسري ويتعدى إلى الجميع. وفي باب العتق كما ورد في الحديث: من أعتق نصيبا له في عبد مشترك، هو مشترك بينه وبين غيره، فإذا كان موسرا وعاتق نصيبه يسري عتقه إلى باقي العبد. وكما في الحديث هنا: فقوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط، لا إفراط ولا تفريط، لا ظلم ولا لا يحمل أكثر مما قيمته، وينعتق العبد إذا كان موسرا. إذن هذه هي السراية. السراية عتقه يسري إلى بقية العبد إذا كان موسرا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وتنازعوا هل يسري عقب الاعتاق أو لا يعتق حتى يؤدي الثمن، على قولين مشهورين لهم. الأول:
هل يسري عقب الاعتاق أو لا يعتق حتى يؤدي الثمن. مجرد كونه موسرا وعاتق نصيبه هل يعني يسري قبل أن يؤدي؟ نعم، على قولين مشهورين.
على قولين مشهورين لهم. الأول هو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد، والثاني قول مالك، وهو قول في مذهب الشافعي وأحمد، وهو الصحيح في الدليل كما قد بسط في موضعه.
لأنه حتى ولو سرى العتق إلى بقية لم يؤدي، هناك حقوق للآخرين، لابد أن يؤدي ثم يعتق. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعلى هذا فإذا أدى هل يعتق من حين الأداء أو يتبين أنه عتق من حين الاعتاق، على قولين. وعلى هذا ينبني: لو اعتق الشريك نصيبه بعد عتق الأول فعلى القول الذي ذكرنا أنه صحيح يجوز عتقه. وعلى
الصحيح أي أنه لا يعتق حتى يؤدي الثمن. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: وعلى الآخر لا يجوز. وعلى هذا ينبني إذا
لا
قال
لا يجوز. لماذا؟ لأن العتق قد سرى إلى الباقي، وعلى الموسر أن يدفع، وهذا ضعيف. كونه موسرا ليس معناه أنه يحمل عتقه في جمله، والله هو عاتق نصيبه والثاني أيضا عاتق نصيبه، عتقه صحيح. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعلى هذا ينبني إذا قال أحدهما: إذا اعتقت نصيبك فنصيبي حر، فعلى القول الذي بينا رجحانه يصح هذا رجحان.
نعم.
صلى الله عليه. فعلى القول الذي بينا رجحانه يصح هذا التعليق، ويعتق نصيب الشريك المعلق من ماله. وعلى القول الآخر لا يصح التعليق، ويعتق كله من نصيب المعتق إذا إن كان موسرا. من نصيب المعتق إن كان موسرا، وإن كان المعتق معسرا صح وعتق عليهما على القولين. وأيضا فإنه يفرق بين أن يكون المتلف عينا كاملة أو بعض عين، فإذا كان المتلف بعض عين فإنه إن وجب.
أمثلة كما ذكرت كلها لبيان أن العلماء يجتهدون في تحقيق التماثل بغض النظر عن إصابة بعضهم وخطأ بعضهم، هذا الاجتهاد لا ينكره أحد، وهذا كله تمهيد لبيان الرد على أهل الظاهر الذين ينكرون القياس. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأيضا فإنه يفرق بين أن يكون المتلف عينا كاملة وبعض عين، فإذا كان المتلف بعض عين فإنه إن وجب نظر ذلك الجزء لكن بحسب القيمة إذا طلبها الشريك. فإن كان المشترك ما ينقسم عنه، وإلا بيع إذا طلب أحد إذا طلب.
نعم. يعني مما يقبل القسمة مثلا.
نعم. أحسن الله عليك. فإن كان المشترك مما ينقسم عنه، وإلا بيع إذا طلب أحدهما ذلك، وقسم الثمن. فلو أتلف أحد الشريكين عينا. أحسن الله عليك. وقسم الثمن. فلو أتلف أحد الشريكين عينا مشتركة تمكن قسمتها، فالواجب جزء مقسوم لا مشاع إذا طلب أحدهما ذلك، وإن تراضي بالشركة وجب جزء مشترك، وإن كان مما لا تمكن قسمته فإنما يجب نصف عين إذا تراضي بذلك، وإلا وجب نصف القيمة لأجل وجوب القيمة. والمقصود هنا أن الذين يجيبون في ضمان المتلف القيمة ليس معهم أصل يقيمون عليه قولهم، لا كتاب ولا سنة، وإنما هو رأي محض، ظنوا أن المثل إنما يكون في القيمة، ثم من طرد منهم قياسه ظهر تناقضه للكتاب والسنة.
هذا التناقض الذي ذكره شيخ الإسلام، لا يستقرون حتى على هذا القياس، يعني لا يمكنهم أن يبقى القيمة في جميع الأحوال. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: ومن لم يطرده ظهر مناقضته ومخالفته لبعض النصوص أيضا. وهذا الأصل هو الحكومة المذكورة في كتاب الله التي حكم فيها داود وسليمان، إذ حكم في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم. والحرث هو البستان، وقد روي أنه كان بستان عنب الذي يسمى الكرب.
في الآية التي ذكرها الهامش يقرأ،
قال تعالى: وداود والسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وقد روي أنه كان بستان عنب الذي يسمى الكرم، ونفش الغنم إنما يكون بالليل، فقد
نفش رعي الغنم ليلا إذ نفشت فيه غنم القوم، أي رعد ليلا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فقضى سليمان بالضمان على أصحاب الغنم وأن يضمنوا ذلك بالمثل بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان. وأما مغله من حين
الإتلاف، مغله أي نتاجه، ما يعني ثماره. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأما مغله من حين الإتلاف إلى حين الكمال، فأعطى أصحاب البستان ماشية أولئك ليأخذ من نمائها بقدر نماء البستان، وقد اعتبر النمائين فوجدهما سواء. كما أن داود
حكم سليمان عليه السلام نظر إلى الأمرين، إلى النفش وما أفسدوه بالنفش، وإلى المثل للبستان، لأن البستان على ما يرجع إلى ما كان عليه صاحبه في خسارة. أنت الآن تنظر إلى أمرين، القدر الذي النقص الذي حصل له الآن، والقدر الذي سيحصل له إلى أن يرجع البستان إلى حاله الأولى. سليمان عليه السلام نظر إلى الأمرين، فماذا فعل؟ قضى بالضمان على أصحاب الغنم وأن يضمنوا ذلك بالمثل بأن يعمروا البستان، هذا لم يكن في حكم داود عليه السلام، لابد أن يعمروا البستان إلى أن يعود كما كان. طيب، ما أفسدوه أخذ ماشيتهم وأعطاه منه وأعطى صاحب البستان، وهذه الماشية تكون معه إلى أن يعود البستان إلى حاله، لأن النماء الذي يتوقع من البستان موجود أيضا في الغنم، يستفيد منه هذا بهذا، هذا حكمه. أما داود عليه السلام، نعم، كما أن
داود لما حكم لأصحاب البستان من الغنم نفسها قد اعتبر قيمتها، فوجد
قال له الغنم التي نفشت في البستان هي لصاحب البستان، نعم،
فوجدها بقدر ما أترف من البستان، ولم يكن لهم مال غيرها، وقد رضوا بأخذها ما لم يطالبوا بدراهم أو تعذر بيعها بدراهم، وقد تنازع علماء المسلمين في مثل هذه القضية.
رضوا بهذا، ولكن سليمان عليه السلام نظر إلى الأمرين. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد تنازع علماء المسلمين في مثل هذه القضية على أربعة أقوال، فمنهم من حكم مثل حكم سليمان عليه السلام في النفش وفي المثل، وهذا هو الصواب، وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، وقد ذكر ذلك وجها في مذهب الشافعي ومالك.
لاحظوا قلة القائلين، هو أحد القولين في مذهب أحمد، ذكر وجها في مذهب الشافعي ومالك، مع أنه المفروض يكون كل الذي، نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والثاني موافقة،
أن نحن نستفيد من هذه الأمور أن بعض ما يقرره الفقهاء ويجعله أصلا مضطردا يريد به ضبط الفقه قد لا يتماشى مع عمق النصوص، نعم.
قال رحمه الله: والثاني موافقته في النفش دون المثل، وهذا هو المشهور المذهب مالك والشافعي وأحمد، والثالث،
وهذا حكم داود عليه السلام، نعم،
والثالث بالعكس، وهو موافقته في المثل دون النفش، وهو قول من قاله من أهل الظاهر كداود وغيره، والرابع أن النفش
خرج به قائله عن حكم النبيين، جاء بشيء لم يحكم به الله سليمان عليه السلام ولا داود عليه السلام، موافقته في المثل، يعيدون البستان كما كان، نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والرابع أن النفش لا يجب الضمان، ولو كان لم يكن بالمثل بل بالقيمة، وهو مذهب أبي حنيفة.
ليس القولان الآخران خارجان عن حكمي النبيين عليهم السلام.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وهذا من اجتهاد العلماء في القياس والتمثيل الذي اتفقوا على صحة أصله، فإنهم متفقون على ما دل عليه القرآن.
القياس والتمثيل الذي اتفقوا على صحة أصله، هذا مقصود.
فإنهم متفقون على ما دل عليه القرآن من أن جزاء سيئة سيئة مثلها، وأن المعاقبة تكون بمثل، وأن من اعتدى يعتدى عليه بمثل ما اعتدى، فما كانت المماثلة فيه ظاهرة لم يتنازعوا فيه، كما لو أتلف مكيلا أو موزونا متماثلا الأجزاء كالدرهم والحنطة ونحو ذلك، فإن الواجب هنا المثل إذا أمكن، وكذلك يجب في القرض مثل ذلك.
المائرات، موزونات التي لا يتأتى فيها الكيل، اللحوم والحديد والقطن ونحو ذلك، نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وكذلك لم يتنازعوا فيما ضارت فيه المماثلة في القصاص، كما لو قطع عنقه بالسيف، فاتفقوا على أنه يقطع عنقه بالسيف.
هذه الصورة اتفقوا عليها، قطع عنقه بالسيف، اتفق عليه، ولكن
تنازعوا فيما إذا قتلوا بالجرح في غير العنق أو بغير القتل،
قتله بجرح في غير العنق، جرحه وهذا أدى إلى قتله، فما هو الواجب هنا؟ اختلفوا في ذلك، أو
بغير القتل كالتحريق والتغريق، هل يفعل به كما يقول مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات، أو لا قول؟
يفعل به كما فعل، طبعا هذا هو الذي يرجهه، نعم، حتى هنا يفعل به كما فعل. طبعا هو جرح إنسانا ولم يكن مقصوده قتله مثلا، جرح إنسانا وهذا أدى إلى قتله. يجرح كما جرح فإن أدى إلى القتل فهو المقصود، وإلا يقتل. نعم، هذا الذي يرجعه شخص. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: أو لا قود إلا بالحديد، إلا بالحديد في العنق كقول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات، أو يفرق بين الجرح.
يستدلون بحديث سيتحدث عنه شيخ الإسلام، لا قود إلا بالسيف. نعم،
أو أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: يفرق بين الجرح المزهق وغير المزهق كالرواية الثالثة عند عن أحمد، أو بين المزهق وما كان موجبا للقود بنفسه كقطع اليد، وبين ما ليس من هذين النوعين كالرواية الرابعة عن أحمد. فهذا من اجتهاد العلماء في تحقيق القياس والعدل والتماثل الذي اتفقوا على اعتباره متى تعذرت.
هذا الخلاف كله يدلنا على أن هناك أصلا اتفق عليه، وهذا الأصل هو تحقيق القياس والعدل والتماثل، أصل المحاولة اتفق عليها الجميع. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: متى تعذرت المماثلة المطلقة؟
اتفق على اعتباره متى تعذر. نعم،
أحسن الله عليك. قال: فهذا من اجتهاد العلماء في تحقيق القياس والعدل والتماثل الذي اتفقوا على اعتباره متى تعذرت المماثلة المطلقة من كل وجه، والذي يدل عليه النص والاعتبار الصحيح هو القول الأول، وهو أن يفعل به كما فعل، فإن مات بذلك وإلا قتل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برضخ رأس اليهودي الذي رضخ رأس الجارية لما اعترف بأنه قتلها، وكان هذا قتلا بالقصاص لا بنقض العهد، إذ لو قتل بمجرد نقض العهد.
قيل أيضا أن هذا كان قتلا لنقض العهد.
وكان هذا قتلا بالقصاص لا بنقض العهد، إذ لو قتله بمجرد نقض العهد كما يقتل الحربي الأسير لقتله في العنق. وأيضا فالعدل
ضرب عنقه.
وأيضا فالعدل في أن يفعل به كما فعل أقرب من أن تضرب عنقه بالسيف، مع كونه حرق الأول أو قطع أربعته أو مثل به، وقد أباح الله أن نمثل بممثل بنا، وإن كانت المثلة بدون ذلك منهيا عنها بقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فدل على أن التمثيل بجدع الأنف والأذن هو من العقوبة بالمثل. وإذا قيل هذا يفضي إلى أن يؤخذ أكثر، قيل: وما ذكرتم يفضي غالبا إلى أن يؤخذ أنقص من الواجب، وهذا أقرب إلى المماثلة، فإنه يكون تارة أكثر وتارة يكون أنقص، ولكن هذا أقرب إلى العدل من الذي يكون دائما أنقص. وإذا قيل في غير الجرح المزهق ربما نقص منه فيفضي إلى جرحه مرتين، قيل: لو ضربه في العنق فلم يمت كان له أن يضربه ثانية.
في غير الجرح المزهق ربما كان أقل من الجرح الذي جرحه هو، وبالتالي نحتاج إلى جرح آخر حتى يؤدي إلى وفاته، فيفضي إلى جرحه مرتين. قيل:
أحسن الله عليكم. قيل: لو ضربه في العنق فلم يمت كان له أن يضربه ثانية بالاتفاق.
لو ضربه في العنق ولم يمت يضرب مرة، هذا مثله. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإن كان في ذلك ضرب مرتين، لأن هذا أقرب إلى العدل. والمقصود بهذا أن ننبه على
هذا تلخيص لكل ما ذكره لهنا. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والمقصود بهذا أن ننبه على أن الناس يتنازعون في التماثل الواجب حيث اتفقوا على وجوب المثل، وأن الاجتهاد في مثل هذا متفق عليه، وكذلك التماثل في غير هذا يتنازعون فيه، وذلك مما يدل على أن تنازع الناس في كثير من القياس لا يمنع أن يكون أصل القياس، لا يمنع أن يكون أصل القياس الذي يقاس فيه الشيء بمثله وضده قياسا صحيحا، فاعتباره بمثله يوجب قياس الطرد الذي يوجب.
الخلاف في التطبيق لا يدل على فساد الأصل. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فاعتباره بمثله يوجب قياس الطرد الذي يوجب التسوية بينهما، واعتباره بضده يوجب قياس العكس الذي يوجب تضاده.
هما القياسان، قياس الطرد قياس الفرع بالأصل الوجود العلة الجامعة، وقياس والعكس أن يفرق بينهما لأن العلة غير موجودة. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: واعتباره بضد يوجب قياس العكس الذي يوجب تضاد حكمهما، كما إذا اعتبرنا دم السمك الذي تباح ميتته بدم لا تباح بدم ما لا تباح.
الأول هو المعروف قياس الطرد، فلذلك لم يذكر له أمثلة. الثاني ذكر له أمثلة.
قال رحمه الله: كما إذا اعتبرنا دم السمك الذي تباح ميتته بدم ما لا تباح ميتته، فقلنا يجب أن نفرق بين الدمين، لأن ذلك لا يباح إلا بسفح دمه، وهذا يباح بدون سفح دمه، فدل على افتراق حكم الدمين. وكذلك الوتر، وكذلك الوتر لما ثبت بالسنة الصحيحة أنه يصلى على الراحلة، ثبت بذلك الفرق بينه وبين الواجبات التي لا يجوز فعله على الراحلة، فعلم أنه مفارق لها لا مماثل لها. والطرد هو قياس الجمع، والعكس هو الفرق، والجمع والفرق يكون بالأمور المعتبرة في الجمع، فيجمع بين ما جمع الله بينه، ويكون الجمع والفرق بالأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله، فهذا كله من الميزان الذي أنزله الله مع رسوله، كما أنزل الله في كما أنزل الله كتاب.
هذه المقدمة كلها لبيان أهمية الميزان الذي أنزله الله عز وجل، وأن بهذا الميزان وباتباعه وبتقصيه يكون فهم النص على طريقة السلف، والتفريط في ذلك تفريط في فهم النص نفسه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. وإذا تبين أن الكتاب والميزان منزلان، فلا يجوز أن يناقض الكتاب بتناقض الميزان، ولا يتناقض الكتاب والميزان، فلا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة لا دلالة الأقيسة الصحيحة.
طبعا في اضطراب في هذا الموضع، حتى المحقق رحمه الله يبدو أنه لم يجد في النسخ ما يقوم هذا الاضطراب، لذلك أحال إلى أعلام الموقعين. طبعا هو رجح أنه أعلام، وأحيانا يكتب إعلام، هو رجح، وإلا كنا نرجح أنه إعلام الموقعين، كنا على هذا. حتى بدأنا في دراسة هذا الكتاب قرأت ما كتبه كله، ما كتبه الشيخ محمد وزير الشمس، وما يذكره ما ذكره مقنع عن نجزم بأنه أعلام الموقعين وليس إعلام الموقعين. في أعلام الموقعين يقول: قد ثبت أن الله سبحانه أنزل الكتاب والميزان، فكلاهما في الإنزال أخوان، وفي معرفة الأحكام شقيقان، وكما لا يتناقض الكتاب في نفسه، فالميزان الصحيح لا يتناقض في نفسه. لا أحد يقول أن الكتاب يتناقض في نفسه، وهكذا الميزان الصحيح. هذا أولا، الكتاب في نفسه لا يتناقض، الميزان الصحيح في نفسه لا يتناقض، ولا يتناقض الكتاب والميزان، هذا شيء آخر، ليس هناك تناقض بين الكتاب وبين الميزان. هذا في رد على القياسيين الذين أفرطوا في هذا الباب، وردوا كثيرا من النصوص لمخالفتها للقياس، وذكر ابن القيم رحمه الله هنا أمثلة كثيرة جدا للنصوص التي ردت لأجل ما يزعمونه من القياس. طبعا كثير منه منقول عن ابن حزم رحمه الله. إذن الميزان الصحيح لا يتناقض في نفسه، والكتاب والميزان لا يتناقضان، فلا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة ولا دلالة الأقيسة الصحيحة، لأن القياس مأخوذ من النصوص، القياس هو طريقة فهم النصوص، ولا دلالة النص الصحيح والقياس الصحيح، بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة، يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض، فلا يتناقض القياس الصحيح، فلا يناقض القياس الصحيح النص الصحيح أبدا. ونصوص الشارع نوعان: أخبار وأوامر، فكما أن أخباره لا تخالف العقل الصحيح بل هي نوعان نوع يوافقه ويشهد على ما يشهد به جملة أو جملة وتفصيلا ونوع يعجز عن الاستقلال بإدراك تفصيله وإن أدركه من حيث الجملة فهكذا أوامره نوعان نوع يشهد به القياس والميزان ونوع لا يستقل بالشهادة به ولكن لا يخالفه نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله ولا دلالة النص الصحيح والقياس الصحيح وإنما يكون التناقض
إذن أينما وجدت دعوة التناقض أو التعارض أينما وجدت دعوة التعارض بين النص والقياس فهناك خلل في القياس أركان القياس الأربعة التي ذكروها من الحكم والفرع والأصل والحكم والعلة الجامعة بينهم هذه الأركان إذا طبقت تطبيقا صحيحا لا يمكن أن يكون القياس مصادما للنص أبدا لا يمكن ولكن إذا وجدت أن هناك قياسا عند بعض الفقهاء ويخالف نصا إذن هناك خلل في القياس كلام شيخ الإسلام هنا ولا دلالة النص الصحيح والقياس الصحيح هذه قاعدة عامة لا يمكن أن يتعارض نص صحيح مع قياس صحيح والعكس
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وإنما يكون التناقض بين الحق الصحيح والباطل الذي ليس بصحيح فأما الصحيح الذي كله حق فلا يتناقض بل يصدق بعضه بعضا وقد بسطنا هذا المعنى في مواضع والمقصود هنا أن نقول النصوص محيطة بجميع أحكام العبادة فقد بين الله تعالى بكتابه وسنة رسوله
هنا بدأ الموضوع كما تعرفون في منهج شيخ الإسلام أحيانا يذهب يمينا شمالا شرقا غربا وأحدنا لا يتفطن لمراميه في ذلك قد تقرأ النص مرة مرتين أو أكثر ثم تجد أن هناك خلافا فيما ذكره هنا تفهم أنه لماذا كل هذه وهذا حصل معي كثيرا يعني كثيرا ما أقرأ النص وأقول في بعض استطراداته يعني قد لا تكون له صلة قوية بعد ذلك ينكشف أن له صلة قوية لماذا؟ لأن هناك أجزاء في المسألة نفسها لا بد أن تقول بها كلها حتى ينتظم لك الأصل وهذا من تبحره شيخ الإسلام من النادر أن تجد هذا في غير شيخ الإسلام طبعا تلميذه نسخة من المقيم نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والمقصود هنا أن نقول النصوص محيطة بجميع أحكام العبادة فقد بين الله تعالى بكتابه
هذا أصل النصوص محيطة بجميع أحكام العبادة هذا أصل لابد أن نأخذه مسلما ونعتقده يعني الخلل الذي حصل في هذا الباب أكثره كما قلت حصل إما لتقصير في الرواية وهذا عند المفرطين في القياس المخزون الفقهي الذي أمامهم يقدسونه أكثر من المصر كان دور النصوص انتهى مثلا جاء الإمام أبو حنيفة جاء الإمام الشافعي جاء الإمام مالك جاء الإمام أحمد ونقحوا هذه النصوص وانتهينا كأننا لسنا مخاطبين بتلك النصوص إنما دورنا أن ننظر في المخزون الفقهي الموجود هذا من الخلل الخطير الذي حصل في هذا المخزون الفقهي هو عبارة عن جهود مباركة للعلماء نستفيد منه لا نستغني به عن المصدر إذن هناك تضخيم لحق هذا المخزون الأحسابي النصوص في أصلها نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
وسنجد هذا في فيما يذكره شيخ الإسلام، كيف أن هذه الانحرافات نتجت عن خلفيات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقد بين الله تعالى بكتابه وسنة رسوله جميع ما أمر الله به وجميع ما نهى عنه وجميع ما أحله وجميع ما حرمه.
بين الله تعالى بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جميع ما أمر الله به وجميع ما نهى وجميع ما أحله وجميع ما حرمه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وبهذا أكمل الدين، حيث قال: اليوم أكملت لكم دينكم.
أكملت لكم دينكم، هذا نص. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية من الآيات التي يتعب في تفسيرها المبتدع، كيف يجعل ما جاء به في الدين، مع أن الله عز وجل نص على أنه أكمل الدين، وما جاء به هذا المبتدع كيف يسوقه، كيف يجعله في الدين؟ طبعا يتعبون، لكن جاء هذا المعتزلي القاضي عبد الجبار، كما تعرفون المعتزلة فيهم من قلة الحياة ما تستغرب منه، ولكنه يريحك، ما عنده حياة ولكن يريحك، يعطيك ما يريده بعبارات واضحة. قال ابن الجبار، قال: هذا الإكمال راجع إلى الشرائع وليس إلى العقلية، يقصد العقيدة، يقول ما يتعلق بالعقيدة هذه الآية لا تشمل. يوم أكملت لكم دينكم، أي ما يتعلق بالأحكام، أما ما يتعلق بالعقيدة فلازلنا ننتظر فإذا ذلك المجرم وغيره، لا زال يكملون ولا زال الباب مفتوحا. لاحظوا كيف يقرر شيخ الإسلام هنا أن هذه الآية نص في أن الدين قد أكمله الله عز وجل. معنى إكماله للدين أنه بيّن بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جميع الأوامر وجميع النواهي. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولكن قد يقصر فهم كثير من الناس.
طبعا هنا يعتذر شيخ الإسلام، هنا يعتذر لمن لم يستوعب هذا الأصل، يعتذر: ولكن قد يقصر فهم كثير من الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص. والمقصود في بهذه القاعدة شرح هذه الجزئية، كيف يكون فهم النص فهما صحيحا حتى تستوعب هذه القاعدة.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولكن قد يقصر فهم كثير من الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص، والناس متفاوتون في الأفهام، ولذلك قال تعالى: ففهمناها سليمان، ولو كان الفهم متماثلا لما خص به. وكذلك في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء لأبي موسى الأشعري: الفهم الفهم فيما أدلي إليك. وفي الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه النصوص كلها تدل على أن بعض الناس يكون أكثر فهما من بعض. الإمام البخاري رحمه الله بوب بابا في هذا المعنى، وذكر فيه باب الفهم في العلم، وذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه، حديث النخلة، لأن ابن عمر مع صغر سنه رضي الله عنهما قد اختص بهذا الفهم في مجلس كبار الفقهاء من الصحابة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنه فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لكن الناس صاروا هنا ثلاثة أقسام. قوم من مثبتة القياس قالوا إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث، وغلا منهم من قال ولا بعشر معشار الحوادث. وقال بعضهم إن النصوص متناهية وحوادث العباد غير متناهية، وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع. وهذا خطأ.
ذكر الشيخ محمد وزير الشمس رحمه الله رحمة واسعة، ذكر في الهامش كلام الجويني في حديثه عن القياس، يقول إن 19 الفتاوى والأقضية صادرة عن الرأي المحض والاستنباط، ولا تعلق لها بالنصوص والظواهر. هذا تعليق جميل لابن القيم رحمه الله في، يقول فرقة قالت إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث، وغلا بعض هؤلاء حتى قال ولا بعشر معشارها. قالوا فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص. هنا تعليقه، شوف تعليقه جميل. والعمر الله إن هذا مقدار النصوص في فهمه وعلمه ومعرفته، لا مقدارها في نفسها. هذا عندك. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض من النصوص متناهية وحوادث العباد غير متناهية، وإحاطة المتناهي بغير متناهي
ممتنع. ذكر قول الشهرستاني هنا، وهذا مثل هذا الكلام تجدونه في أصول الفقه، مثل كأنه من القواعد التي اتفقت عليها الأمة. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وهذا خطأ.
طبعا لأنما في مجال الأصول، ونحن الآن في مجال الأصول، الشيخ أبو سعد وغيره يعني يعلموننا إذا كان هناك شيء يحتاج إلى استدراك، أن التخصص له دور في، نعم،
إن شاء الله عليك.
نحن نتطفل في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: وهذا خطأ، لأن ما يتناهى لا يمتنع أن يجعل أنواع.
تركيب الجملة يقول خطأ، تركيب الجملة خطأ. نعم،
وهذا لا وهذا خطأ، لأن ما يتناهى لا يمتنع.
يقول النصوص متناهية، حوادث العباد غير متناهية، طيب، وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع. شيخ الإسلام يبين أن هذا التركيب وهذه النتيجة في الأخير خطأ. لماذا؟ لأن
ما يتناهى لا يمتنع أن يجعل أنواعا فيحكم لكل نوع منه بحكم،
ويكون قد استوعب الأحكام. نعم، ما يتناهى لا يمتنع أن يجعل أنواعا، نوع ويشمل جميع الأفراد، ونوع بالتالي، وهكذا يستوعب جميع الأفراد. نعم،
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: والأفراد التي لا تتناهى تدخل تحت تلك الأنواع، هذا إن قدر وجود ذلك، مع أن أنواع الأفعال بل والأعراض كلها متناهية.
لا نسلم لكم أصلا هذا الذي تقولون حوادث العباد غير متناهية. من الذي قال لك غير متناهية؟ هي متناهية، كلها متناهية. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولو قدر أن لا تتناهى فأفعال العباد الموجودة إلى يوم القيامة متناهية.
نعم،
وهذا كما يجعل الأقارب نوعين.
مثال. نعم،
وهذا كما يجعل الأقارب نوعين: نوعا مباحا وهن بنات العم والعمة وبنات الخال والخالة، وما سوى ذلك حرام. وكذلك
هذا شمل جميع الأقارب بهذا. نعم،
قال رحمه الله: وكذلك يجعل ما وكذلك وما سوى ذلك حرام. وكذلك يجعل ما ينقض الوضوء محصورا، وما سوى ذلك لا ينقض الوضوء. وكذلك ما يفسد الصوم محصورا.
ضبط الأمر كله. نعم،
وكذلك ما يفسد الصوم محصورا، وما سوى ذلك لا يفسده، وأمثال ذلك. وإذا كان أهل
ما سئل ما يلبس المحرم حصره في ما لا يجوز أن يلبسه، والباقي كله. نعم،
شاء الله عليك. قال رحمه الله: وإذا كان أهل المذاهب جعلوا لهم قواعد يضبطون بها ما يحل ويحرم، فالله ورسوله أقدر على ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
هذا فيه إشارة إلى الرد على هؤلاء الذين يرددون مثل هذه. يعني إذا كان أهل المذاهب لهم قواعد يضبطون بها ما يحل ويحرم، وكلكم متفقون على قدرتهم على ذلك، فالله ورسوله أقدر على ذلك، هذا يكون بتعظيم النصوص. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. فهو يأتي بالكلمة الجامعة، وهي قاعدة عامة وقضية كلية تجمع أنواعا وأشخاصا، كقوله لما سئل عن أنواع الأشربة كالبتع والمزر. وكان قد
البتع ما اشتد من نبيذ العسل، والمزر ما اشتد من نبيذ الذرة والشعير. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال: كل مسكر حرام.
كل مسكر حرام. سئل عن أمرين وبجملة واحدة أحاط بالباب كله. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والكتاب والسنة ما الآن من هذا؟
ذكر الشيخ كذا في سين وعين ولعلهم مليئان. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والكتاب والسنة مليئان من هذا، كقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وقوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، إلى غير ذلك من النصوص. وقوم من نفاة قياس
هذا طبعا هنا ذكر شيخ الإسلام أن الناس هنا صاروا ثلاث أقسام. القسم الأول الذين أفرطوا في القياس ورأوا أن الاهتمام بالقياس أوجب. لماذا؟ لأن إذا كانت تسعة أعشار الفقه منحصرة بالقياس، وفعلا يعني يجب الاهتمام به أكثر، ليس كذلك؟ هؤلاء هم الذين أفرطوا في هذا الموضوع. الآن يذكر قول من يفرط في القياس. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوم من نفاة القياس نفوا القياس الجلي الظاهر حتى فرقوا بين المتماثلين، وزعموا أن الشارع لم يشرع شيئا لحكمة أصلا، ونفوا تعليل خلقه وأمره، فقالوا إنه لا يخلق ولا يأمر لحكمة ولا لنفع عباده.
وهذا المذهب هو مذهب المتكلمين من الجهمية وغيره كما سيذكر شيخ الإسلام. نفاة الحكمة والتعليل هم جهمية، ومن تبعه من الأشاعرة، وممن كان قريبا إلى أهل السنة في هذا الباب هم الماتريدية. الماتريدية في هذا الباب أقرب الناس إلى أهل السنة في باب الحكمة والتعليل. بقيتهم إما معتزلة وهم في هذا الباب في باب الحكمة والتعليل من جانب مقصرون ومن جانب مفرطون، ويقابلهم الجهمية الذين ينكرون أصلا كون أحكام الله عز وجل وأوامره معللة وكذلك أفعاله. والشيء الذي كنت أستغرب منه أن هذا قول أهل الظاهر، هذا قول أهل الظاهر، كيف ربط شيخ الإسلام هذا القول وزعموا أن الشارع لم يشرع شيئا لحكمة أصلا؟ واليوم قرأت في تراث ابن حزم رحمه الله فوجدت أن طبعا هذا كتابه الدرة فيما يجب اعتقاده، درسه وحققه الشيخ فاضل عبد الحق التركماني، صلى الله عليه وسلم. وهكذا فليكون التحقيق، يعني درس آراءه إلى الأخير، وقدم للكتاب بمقدمة جميلة، وقارن بين ما ذكره ابن حزم هنا وبين ما ذكره في مقدمة المحلة. في مقدمة المحلة ذكر ابن حزم رحمه الله عقيدته، مقدمة فيها عقيدته بالتفصيل، وكلامه هناك قد يكون أمثل من كلامه هنا، لأن هناك يذكر الأدلة وهنا في الغالب لا يذكر الأدلة. فذكر الشيخ عبد الحق هنا، وأنا كتبت خلاصة ما كتبه، ذكر أن ابن حزم رحمه الله ممن ينفي الحكم والتعليل في أحكام الله عز وجل بأقواله وأفعاله، وسبب ذلك هو السبب الذي أوقع الجهمية في هذا الانحراف. ابن حزم رحمه الله الجانب الخطير فيه أنه درس المنطق وتأثر بدراسته للمنطق، مع أنه كما ذكر الشيخ عبد الحق الذين درس عليهم المنطق ذكر أنهم زنادقة، قل درس على اثنين وكفرهم. وابن حزم رحمه الله يكفر الجهمية أيضا، فكيف وقع في هذا الانحراف؟ يقول الشيخ ابن حق أنه والجهمية كلاهما التقيا على مائدة أرسطو، أنه تأثر بالمنطق والفلسفة وجعله ينحرف في باب الصفات انحرافا خطيرا، يثبتها في الظاهر ولكن يفرغها عن المطلوب، وبالتالي هو في هذا الباب قريب جدا من الجميع. وإثبات الحكمة والتعليل في أحكام الله عز وجل هذا يرجع إلى إرادته سبحانه وتعالى، لابد أن تثبت الإرادة وتثبت الصفات وتثبت أثر هذه الصفات في أوامره وفي أفعاله، والذي عنده خلل في إثبات الصفات لا يمكنه أن يقوم بهذا، وبالتالي ينكر الحكمة والتعليل حتى لا يلزمه إثبات الصفات والنقص. وهذا يدل على خطورة التأثر بالبدع. ابن حزم ذلك الرجل الذي وقف تلك الوقفة التي لم يقفها غيره، أنا في نظري الوقفة التي وقفها في موضوع أخبار الآحاد لم يقفها غيره، حتى الإمام ابن عبد البر الذي يجله كلامه في أخبار الآحاد دون كلام ابن حزم بكثير، يقول يفيد وجوب العمل ولا يفيد العلم. لماذا يجب توجب العمل إذا لم يكن يفيد العلم؟ ابن حزم لا، أخبار الآحاد الصحيح عنده توجب العلم والعمل، هذا هو الصحيح. لذلك ابن القيم رحمه الله لما جاء إلى هذه المسألة في الصواعق نقل كلام ابن حزم من إلى بما فيه رده للقياس الذي لا يرتضيه ابن القيم، هذا من أمانة أهل السنة، لما ينقلون ما لهم وما عليهم. ولعلك قرأت هذا الموضع كله لم يعلق في موقف ابن حزم من القياس في هذا الموضع، لم يعلق. طبعا مما يبرر عدم التعليق أن كلامه في هذا واضح، رده على ابن حزم في أعلام الموقع كثير وفي غيره من الكتب، ولكن هنا لم يعلق. فهذه الوقفة التي وقفها ابن حزم أنا عندي لم يسبقه أحد بهذه القوة. ماذا ذلك؟ تعظيمه للنص شيء يبهر. ماذا ذلك؟ لما تلطف، لما ذهب إلى مائدة الرسول، لم ينجو من التأثر به، تأثر في أخطر أبواب الدين وهو باب صفات الله عز وجل. أراد أن يثبت شيئا ليس له صفات، وهو الإله الذي يثبته أرسطو. الإله الذي يثبته أرسطو شيء ليس من إلهنا من قليل المنافق. الإله الذي تثبته النصوص غير، وإله أرسطو غير أبدا. أرسطو يقول ذلك الإله الذي يثبته يقول لا يدري عن العالم أبدا. كيف اختلت هذا؟ أنا أقول هذا تحذيرا للشباب. الكثير من الشباب يسألون الشيخ ما رأيك في دراسة المنطق؟ يا أخي ليش يعني ليش الأمر عندك رخيص بهذا الشيء؟ إذا احتجت إليه حاجة ملحة نعم، وإلا يا أخي لا تضيع هذا الوقت في دراسة المنطق، وبعدين قد تتأثر بالبلاوي التي في المنطق. اعتبر بابن حزم، اعتبر بابن حزم. وكتابه، أنا أول ما وجدت هذا الكتاب وقلت هذا للشيخ عبد الحق، إذا قلت الله يهدي، ما كنت أعرفه ذاك الوقت، قلت الله يهدي يعني المفروض الله يطبعه. إن هذا في ابن حزم رحمه الله سمعته جيدة، هذه الأمور يعني تبرز. لكن لما قرأت مقدمتي وتعليقاتي ما شاء الله تعليقات مفيدة ودراسة جادة. كتابه الآخر الذي ألفه في المنطق مبالغته في تعظيم المنطق، في تعظيم المنطق مثل مبالغة الغزالي، ولكن كلام الغزالي معروف وكلام ابن حزم ليس معروف. أنا أقول هذا قد يكون من بركة تعظيمه للنصوص، وأتمنى أن لأن الرجل يعني في هذا الباب، في باب تعظيم النصوص، رجل من الأئمة. على كل حال انحرافه في هذا الباب خطير، ولا بد أن يميز القارئ بين منهج أهل السنة المتكامل في العقيدة وفي الفقه وفي غيره من أبواب الدين وبين منهج هؤلاء. كل فيه شيء من التقصير في باب المهي، وهذا الذي جعله ينحرف عن القياس في هذا الباب، مع أن القياس نوع من فهم النص، إلا أن هذا الأصل أثر في ابن حزم حتى هنا. وإلا لاحظ وين باب الصفات وارتباط هذه الصفات بأفعال الله عز وجل وأوامره وأقواله، ثم ارتباطه بباب الاجتهاد والقياس. وين شوفوا لاحظوا كيف أن البدع هذه تؤثر فيه. إذا تأثر الشخص ببدعة ما في مجال معين يستحيل أن يقتصر في هذا الموقع، سيؤثر عليه في مجال آخر، يستحيل، لأن المسائل هذه مرتبطة. أين باب القدر وأين باب القيام؟ نعم
أحسن الله إليك.
إذن هذا القول الذي ذكره هنا هو قول ابن حزم وقول من ينفي طبعا نفاة القياس، هم أشهرهم هم ابن حزم وجماعته، وزعموا أن الشارع لم يشرع شيئا لحكمة أصلا، ونفوا تعليل خلقه وأمره وقالوا إنه لا يخلق ولا يأمر لحكمة ولا لنفع عباده. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الأصل وإن كان قد قاله طائفة من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة
في نفي الحكمة والتعليل. نعم.
وهذا الأصل وإن كان قد قاله طائفة من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في إثبات القدر وخالف القدرية.
هو يقصد المتأثرين بالجهمية، وإلا الجهمية ليسوا منتسبين إلى السنة وليسوا من السنة في شيء. يقصد المتأثرين بالجهمية. نعم. وهم كثر على رأسهم الأشاعرة. نعم.
إن شاء الله عليكم. قال رحمه الله: وهذا الأصل وإن كان قد قاله طائفة من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في إثبات القدر وخالف القدرية في إثبات القدر، فهم إن أصابوا في إثبات القدر وبينوا تناقض المعتزلة النفاة
في إثبات القدر. كما تعرفون الجهمية يبالغون في إثبات القدر حتى ينكروا أي أثر لفعل الإنسان، زعما منهم أنهم يثبتون التوحيد في القدر.
أحسن الله عليكم. وقال رحمه الله: وبينوا تناقض المعتزلة النفاة للقدر، فقد ردوا أيضا من الحق المعلوم بالشرع والعقل ما صاروا به من رد بدعة ببدعة، وقابلوا الفاسد بالفاسد، فإنهم أنكروا حكمة الله تعالى في خلقه وأمره، وأنكروا رحمته في خلقه وأمره. وأصل قولهم وقول جهل بن صفوان ومن وافقوا على قوله في القدر كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع، فإن القدرية من المعتزلة ونحوهم والجهمية الجبرية تناقضوا في هذا الباب تناقضا بينا، والسنة وسط ليست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء.
القول الثالث يحتاج إلى شيء تحرير أكثر، ونكتفي بهذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.